بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. في منهج التربية في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، في أبواب التربية هناك حجب وموانع يجب أن ينظر إليها الإنسان لرفعها وإزاحتها واقتلاعها. الطفل يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، لكن عندما يبلغ مرحلة التكليف والبلوغ تبدأ الذنوب تنسج نسيجها، وتبدأ المعاصي تأخذ طريقها. الذنوب ماذا تصنع؟ نحن بني البشر وبني آدم ننظر دائما على الأغلب والأكثر، ننظر إلى القضايا المادية، يعني الحجب المادية، هذا جدار حاجب مادي يحجبني عن الشارع، هذا أفكر فيه أنظر إليه. لكن هناك حجب تحجب عقلي وتحجب روحي، حجب تحجب الفكر أن ينطلق، تحجب الفطرة، تحجب القلب، تحجب الرؤية، حجب ترتفع إلى السماء فتشكل حجاب كثيف بحيث لا يخترقه شيء فيحدث الدعاء، وأنتم كنتم تقرؤون الآن دعاءكم. الذنوب، بعض الذنوب تشكل حجبا خاصة، موانع خاصة. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحدث الدعاء، تأملوا التعبير، تحدثه ليس فقط تحجبه، لأنه أساسا إذا وجد جدار ووجدت جدارا أمامك يحجبك عن رؤية الشارع وعن رؤية الفضاء وعن رؤية ما وراء الجدار، يمكن أنك تنطلق في طريق آخر، صحيح ولا مو صحيح؟ تنطلق بطريق آخر وتمشي لترى. لا، هنا يقول ليس حجاب يحجب فقط، إنما حجاب يحبس الدعاء، يعني ما يسمح للدعاء أن ينطلق إلى مكان آخر. تتأمل التعليل. ذنوب تنتك عصمة الإنسان. الإنسان له كرامة، له شرف، له حرمة. بعض الذنوب التي يمارسها هذا الشخص تنتك حرمته، تنتك عصمته. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. حقيقة هذه الأدعية ومدرسة الدعاء عند أهل البيت الله يعلم كم تحتاج إلى دراسة وعلماء وتسليط أضواء عليها، لأنها عميقة بشكل عظيم جدا. ذنوب أخرى تحرك النقم في الكون، جمع نقمة، هناك رحمة وهناك نقمة. تأملوا في بعض الذنوب الآن، نقمة مثلا، نقمة موجودة وبعيدة عنا 50 مليار سنة ضوئية في الكون، واحد يقوم بعمل لا يرضي الله، هذا العمل يحرك تلك النقمة فتنزل على رأسه. اتأملوا التعبير. أحيانا ليس العمل وحده، لا، حتى النية. وأنا أحرضكم على قراءة النية في القرآن الكريم وفي مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. لاحظ النية ماذا تصنع. واستشهد اكثر الاحيان للاخوة والاخوان بقصة اصحاب البستان اللي كانوا في صنعاء في سورة القلم، لان هذه قراءة القرآن، كل يوم انت تقرأ القرآن وكل يوم تمر عليك هذه القصة. لماذا كل يوم تمر عليك وتتكرر قراءتك كلما قرأت سورة القلم؟ الله يكرر عليك قصة اصحاب الجنة في صنعاء في اليمن، لانهم مجموعة من الشبان كان ابوهم صالحا وكان يوم الحصاد يجمع كل الفقراء والمساكين والارامل واليتامى ويعطيهم 90% من العطاء ويستبقي له 10 فقط، والله يطرح البركة بهذه 10. فلما مات ابوهم اجتمعوا قبل الحصاد بالليل، يعني بيوم واحد الحصاد غدا، هم بالليل اجتمعوا 7 وقرروا هذا القرار. فيهم واحد عاقل قال اوسطهم، اوسطهم ما يعني في العمر، لا يعني في العقل، يعني اعقلهم اكثرهم منطقا اكثرهم اتزانا، قال لهم لم لم تتركوا المسيرة تمشي كما رسمها ابونا رحمه الله؟ لماذا تغيرون الطريق؟ هذه نعمة أنعمها الله علينا. قالوا لا، أبونا كان في ضلال، 90% نعطي من العطاء للفقراء ولا نعطيهم واحد، لو شاء الله لأطعمهم، لماذا نحن نطعمهم؟ نحن نغدو على حرثنا صباحا، وهم اليوم كانوا في الجنة في البستان، ورأوا البستان قرية كبيرة فيها ما لذ وطاب من ألوان الفواكه والأنهار تجري وعيون الماء فوارة متدفقة، كل هذا رأوه بأم أعينهم. فلذلك قرروا في الليل أنه غدا صباحا نخرج من الصباح ونحصد العطاء ولا نعطي فقيرا ولا مسكينا ولا يتيما ولا جائعا ولا نسمح بأحد يدخل علينا. احنا عقلية غير عقلية أبونا، أبونا إنسان رجعي، نحن متقدمين، ابن متقدمية، نفهم الأمور، على أي أساس نعطيهم هذا العطاء؟ وبالفعل بيتوا هذه النية في رؤوسهم، الآن ما صنعوا شيء، نية صارت في الرؤوس، وضعوا رؤوسهم على الوسادة، وهذه النية العاطلة موجودة معهم. ماذا صنعت هذه النية؟ الآن أسرار القرآن ولاحظوا في سورة القلم، أقول لكم كلما تقرؤون سورة القلم هذه القصة الله يسررها على أسماعنا وعلى قلوبنا لأخذ العظة والدرس العظيم فيها. وإلى ذولا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين، يحسدوها مصبحين ولا يستثنون، لا قالوا إن شاء الله ولم يستثنوا أحدا من وسطهم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. تأملوا التعبير، يعني هذه النية حركت إعصار فيه نار تحرك في الليل وهم نيام، لأن النية عاطلة، النية ضد الفقراء ضد المساكين ضد اليتامى ضد الأرامل ضد المحرومين. انظروا دقة التعبير يا إخوة، لاحظوا لاحظوا، حتى إذا رأيتم ظالما طويل العمر أطال الله عمره لأسباب، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وكلكم رأيتم نهاية الظالم الطاغية ما هي؟ وفي أيامه كان بعض الناس ترك الصلاة وقالوا الله ما يلتفت للعباد، لماذا هذا كذا هالشكل امتد له حبل العمر؟ رب العالمين يبين لك هذه اللحظة، ولئن أمهل الظالم فلن يفوته أخذه، والله له بالمرصاد. فإذا كانت النية ضد الفقراء هكذا تصنع، فما بالك بالعمل ضد الناس وضد المحرومين وضد الفقراء وضد اليتامى، وتجري دموعهم وحسراتهم وآهاتهم في القلوب بمجرد ان وضعوا رؤوسهم وهاي النية معاهم. هم ناموا لكن النية لا نامت، النية خرجت تحرك اعصار فيه نار. الله اكبر، ما اعظم هذه الايات. اي والله، انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة، يعني البستان، سمي البستان جنة لأنك تجنك الأشجار بأوراقها. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. بنفس الليلة هم نيام لكن النية حركت قوانين غيبية في هذا الكون فأصبحت كالصريم. الصريم يعني الفحم. أين الماء؟ الماء هو الراح. هذه أنهار تجري، آبار متدفقة، سبحان الله، أشجار على قيد العنب، التمر، الزرع، الخير، والراح. فأصبحت، يقول أصبحت كلها فأصبحت كالصريم، يعني مثل الفحم، احترقت كلها، حتى أنهار الماء احترقت والماء جف وصار فحما. الماء الماء جف والبئر صارت فحم. ما هذا؟ قعدوا من الصبح الآن ما تدري، صلوا صلاة الصبح ولا ما صلوا؟ استيقظوا من الصباح. هذا اللي يفكر ضد الفقراء يتوفق لذكر الله في الصباح؟ اللي ينام بالليل يفكر كيف يسرق رغيف الخبز من هذا الطفل اليتيم، يفكر كيف يسرق رغيف الخبز من هذه الأرملة، كيف يسرق رغيف الخبز من هذا الفقير، من هذا المسكين. هذا تتصور يذكر الله في الصباح؟ استيقظوا من نومهم، واحد قاعد ثاني، قوم قوم يلا يلا بسرعه بسرعه، ها يلا 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 بسرعه بسرعه قبل لا تطلع الشمس ويجون هذول اللي ما عندهم ذوق. الفقراء والمساكين ابونا علمهم، دللهم ابونا، كان انسان ما عارف الحياه. فانطلقوا وهم يتخافتون. تامل التعبير، شوف الله ماذا يقول عنهم. صورهم رب العالمين حتى بحركتهم وهم يتخافتون. واحد يحكي مع الثاني يشاور، فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم ما في مسكين. لما عجوا للجنة للبستان طلعوا عليه ما ماذا؟ قالوا إنا لظالون شيئين، يعني ظللنا الطريق، ممكن هاي البستان ليست بستاننا، وظالون لأننا ما مشينا على طريقة أبينا. قال لهم أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، هذا بستانكم يا أحبابي، وهي النية العاقلة اللي ضد المحرومين ضد الفقراء حركت قانون وسنة من سنن الله من سنن الله، فأحرقت البستان كله. وصاروا يقلبون أكفهم وأيديهم، ولأن الأب صالح أثرت التربية فيهم، كلماته ومسيرته ولقمة الحلال اجتمعوا فيما بينهم. قالوا تعالى تعالوا نتوب الى الله توبة نصوح ونحرف هاي البستان، ومن ونية صادقة انه كل ما عندنا لله سبحانه وتعالى نعطي الفقراء وكلها نعطيها، ما نمسك شيئا. اذا لاحظ الحجب، نحن نتعامل مع الحجب والموانع المادية. هذه النار تحرق، انا ما امد ايدي على النار، ما فينا واحد يوم وجوده على النار، لأن قانونها مادي وهو الإحراق. هذا الماء يغرق، ما ألقي بنفسي في الماء، ملتفت كيف؟ ما ألقي بنفسي في الماء، هذه الجاذبية تجرني وتسحبني من أعلى البناية إلى الأرض فتحطم جسم الإنسان. فما في أحد يفكر انه يلقي بنفسه الا اذا كان يقصد الانتحار، وهذا المنتحر جمال ما علينا به، لان لو كان انسان ما ينتحر، المنتحر جمال ما عنده قدرة ان يواجه الحياة، ما عنده قدرة ان يواجه صعاب الحياة، فهو انسان جمال. لاحظ دقة التعبير، هذه لا نخالفها ابدا. بالطعام نأكل، الطعام يجب ان يكون طيب، أنا أحمل طعام لأولادي وعائلتي، أنتقي الطعام أن يكون طيبا. اللحم، إذا أشتري لحم وهذا القصاب أو الجزار أو اللحام صاحب اللحم إذا كان اللحم عنده طار لأيام ما أشتري منه، أحاول يكون لحم جديد، الفاكهة طازجة جديدة فريش، تمام؟ طيب لكن لاحظ دقة التعبير، إذا دخل الأب إلى البيت ورأى في البيت، رأى أمام عينه أن أبناءه يتابعون مسلسل تلفزيوني في محطة من هذه المحطات المسمومة الوافدة علينا، وهذا المسلسل كله تهتك وضد العفة وضد الحياء وضد الشرف وضد الكرامة والإنسانية، أيهما يفكر فيه؟ اللقمة هاي اللي كانت مثلا يختارها أن تكون الفاكهة طيبة، أن يكون الطعام طيب غير مسموم، وإلا يهتم أكثر بما رأى أمامه، أو مجلة دخلت البيت، بعض المجلات التي تحطم أركان الأسرة وتدمر الأسرة، أو كتاب يحمل فكرة أعوج ضد الإسلام ضد أهل البيت، مليء بالشبهات مليء بالإشكاليات، يزرع الشبهات في رؤوس أبنائنا وبناتنا، هل نفكر بهذا الجانب أم لا؟ يأتي الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه يقول: عجبت لمن يتفكر في مأكوله ولا يتفكر في معقوله. العبارة كم هي حلوة جميلة، عجبت لمن يتفكر في مأكوله ولا يتفكر في معقوله. أنت كما تأكل لبدنك يجب أن تغذي عقلك، فكيف نفكر بما نأكل للبدن ولا نفكر بما نغذي به العقل؟ كيف عجبت لمن يتفكر في مأكوله ولا يتفكر في معقوله، فيجنب بطنه ما يؤذيه ويودع عقله ما يرديه. هنا أذية، يمكن حتى إذا اللقمة مسمومة يمكن واحد يروح المستشفى يغسلون بطنه، لكن إذا الفكرة مسمومة ودخلت العقل ودمرت عقلية الشاب وأبعدت هذا الشاب عن الله وعن الإسلام وعن الدين وعن العقيدة، وين توجد مصحة ومستشفى يقتل عقل هذا الشاب؟ هل يوجد هذا الشيء؟ تأملوا التعبير الدقيق: عجبت لمن يتفكر في مأكوله ولا يتفكر في معقوله، فيجنب بطنه ما يؤذيه ويودع عقله ما يرديه. وهاي المصيبة الكبرى والطامة الكبرى. الآن أقول لكم كلمة تستغربونها بس تستمرئونها وتستعجبونها مع الوقت. الكلمة هاي: لو رأيتم مطاعم موجودة في البلاد وهذه المطاعم كلها تقدم غذاء فاسد، ألا تنهضون ضد هذه المطاعم؟ ما تتدخل وزارة الصحة لسد المطاعم الفاسدة، لسد المطاعم التي تقدم طعاما غير نظيف غير شهي؟ هذه في كل العالم، في كل العالم قضية يتفق عليها الناس جميعا. لكن ادخلوا المدارس، طلعوا من المطاعم اللي هي غذاء البدن وروحوا للمدارس التي هي غذاء العقل، انظروا في المدارس ماذا تدرس، الكتب والمواضيع او الموضوعات يدرسون ابنائنا في العالم العربي والاسلامي ماذا يدرسونهم؟ هذا الطفل يحتاج الى دين وعقيده، هل اعطيته دينا صحيحا؟ هل اعطيته دين صحيح؟ يحتاج الى رجال صلحاء يجعلهم قدوة له وأسوة له. أنا ما أنسى هذا المنظر، ذكرته مرة قبل سنوات في نفس المكان بس الليلة إجا أمان، لما كنا في لندن وأخذنا هذا المسجد ريجنت موسك، المسجد اللي معروف في لندن، هذا المسجد الكبير استأجرناه لإقامة العزاء، استأجرناه لعشرة أيام. فأيضا هو مدير المسجد ما كان عارف القضية، فسجلنا عقد معه واستأجرنا المسجد لعشرة أيام. هذه أول سنة أقمنا فيها شعائر عاشوراء وشعائر الله في لندن تلك السنة، واستمرت إلى الآن مستمرة. يوم عاشوراء تجد مواسم عزاء طويلة عريضة والناس يمشون في شوارع لندن في كل مكان في العالم، اليوم مو فقط بلندن، في كل مكان. فلما استأجرنا من هذا المدير مدير المسجد ودفعنا له الثمن، أعطانا قاعة، طبعا قاعة كبيرة في المسجد، المسجد كله قاعة عندنا، فنحن نعلق على جدران المسجد في الداخل لافتات وقطع مكتوب عليها أهداف الإمام الحسين سلام الله عليه بالعربي والإنجليزي. كونوا أحرارا في دنياكم، هيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. قطع أخرى، من هو الحسين سلام الله عليه؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمام الحسين؟ هذه كلها حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. كل يوم احنا نعلق هذه الصفحة في الليل، فلما نأتي وقت إقامة المجلس نجد هذه القطع واللافتات كلها منزوعة ومتكومة على الأرض، مكومة على الأرض. أنا سألت هذا الرجل المدير، قلت له أستاذ هذه القطع نبذل جهود كبيرة مع الشباب الله يبارك فيهم حتى نعلقها وهي ما فيها شيء، فيها أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في الإمام الحسين وهو خامس أصحاب الكساء وهو من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وقهرهم تطهيرا، بعد ذلك كلمات الحسين اللي كل شعوب الأرض تحتاجها اليوم. التفت إليه نص عبارته وبالحرف الواحد، يمكن هو يسمع كلامي من خلال الانترنت لأن هؤلاء يتابعون الكلام، قال والله يا شيخ احنا عندنا في الصباح مدرسة للأولاد للأطفال في هذا المكان، وأنا أأمر المعلمين والمسؤولين بنزع هذه القطع. قلت لماذا؟ قال لأني ما أحب الأولاد يتعرفوا على الحسين، يعني أي خيانة يقوم بها هذا الأستاذ مدير المسجد، لا ويدير مسجد في لندن أيضا، أي خيانة أكبر من هاي. قلت أنت إذن يجب أن تمنعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن تمنعهم عن القرآن، لأنه يجب أن تمنعهم عن صحيح البخاري أيضا، أخاف يقرأوه بالمستقبل، لأنه في صحيح البخاري في باب كبير موجود لمناقب الحسن والحسين سلام الله عليهما. فأنت كيف تغطي هذه الحقائق؟ تأمل التعبير، هو يدرس أبناءنا وبناتنا لكن يحجب عنهم معرفة أهل البيت ويحجب عنهم خصوصا معرفة الإمام الحسين. فأنا قلت له كلمة، قلت أنا الآن منطلق إلى المنبر ولكن أقول لك هذه الكلمة وأنت اسمعها وفكر فيها، لا فرق بينك وبين الذين حرسوا قبر الحسين، ولا فرق بينك وبين الذين حملوا ألوية لقتال الحسين، لأنك تقتل الحسين يومية 1000 مرة أمام هؤلاء الأطفال الصغار، وأنت تمنعهم حقهم في الحياة، لأن الهداية إذا سرقت منهم رغيف خبز أو دينار ألست مسؤولا عنهم أمام الله؟ قال بلى. قلت أنت سرقت منهم الهداية وسرقت منهم النور وسرقت منهم المعرفة، فأنت مسؤول عنهم أمام رب العالمين. تأملوا التعبير. إذن نحن ما نلتفت مع الأسف إلى هذه الحجب وهذه الموانع التي هي تمنع المعرفة وتنسج حجبا كبيرة بيننا وبين الحق والعياذ بالله. لذلك القرآن الكريم يأتي هنا أولا يريد أن يفتح عيوننا في مدرسة أهل البيت لنعرف الحق حتى نكون من أهله. الله تبارك وتعالى خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال كما يقول الإمام الحسين سلام الله عليه، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من ضرته والشقي من فتنته، فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. الآن لاحظ المعنى، يأتي القرآن الكريم هنا يبين حقيقة واضحة، وهذه الحقيقة من أعظم الحقائق. يقول هذه الحجب التي تمنعكم عن المعرفة ممكن أنكم تقفون ضدها وتخترقوها حتى تسقط هذه الحجب أمامكم، لأن الوظيفة الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأنبياء سلام الله عليهم أجمعين الوظيفة الكبرى هي هذه، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، تأملوا التعبير، يضع عنهم إصرهم يعني النية، القضايا اللي خاصة بالنفس والأغلال التي كانت عليهم، هذه كلها ترتفع وتندع. الآن يأتي القرآن الكريم يقول هناك جرائم وذنوب ومعاصي، اتأمل خصوصا في الليلة هذه العظيمة. هذه الجرائم والذنوب والمعاصي قسمان، قسم خاضعة للاستغفار، يعني واحد إذا استغفر الله سبحانه وتعالى منها الله يغفر له، حتى إذا ما استغفر الله سبحانه وتعالى رب العالمين برحمته أيضا يغفرها له. تأملوا تعبير، وهي الصغائر أو الذنوب الصغيرة من دون الإصرار عليها، لكن هناك ذنوب كبيرة اسمها كبائر، ورب العالمين صورها في القرآن وصورها في منى عندما تذهبون لحج بيت الله الحرام إن شاء الله تلاحظون اسم الجمرات أو الجمرات اللي موجودة، تقول الجمرات والجمرات، الجمرة الأولى الصغرى، الجمرة الثانية الوسطى، صحيح ولا ما صحيح؟ الجمرة الثالثة الكبرى، جمرة العقبة، هاي جمرة كبرى هي موزعة على مستوى الذنوب، جمرة العقبة تشير إلى الذنوب الكبيرة، الجمرة الوسطى تشير إلى المعاصي، الجمرة الصغرى تشير إلى اللمم، اللمم يعني الذنوب الصغيرة اللي واحد أحيانا ما يأخذها بإصرار، إنما هي تجتمع زلة لسان، نظرة خاطئة من القبيل. الله سبحانه وتعالى يقول الذنوب الكبيرة إذا اجتنبتموها وابتعدتم عن الكبائر، هذا الصغائر بما فيها المعاصي نكفرها. تأملوا التعبير، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وبعد ما هي النتيجة، وندخلكم مدخلا كريما، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، يعني مدخل كريم، المجتمع يكون مجتمع كريم، الأسرة كريمة، الإنسان كريم، الأرزاق الحمد لله مقسومة وجارية، الاقتصاد يمشي، السياسة تمشي على أحسن ما يكون، الثقافة كذلك، طبقات المجتمع كما يشير إليها أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة يأخذها منبع الإصلاح، يقول وإن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض، طبقات ما يقصد الطبقة البغيضة إنما يقصد أنهم حالات ومنازل ودرجات، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لكن لاحظوا دقة التعبير، من أين أنا أأخذ القرآن الكريم؟ أأخذه من أهل البيت، أأخذه من الإمام أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، من الإمام الحسن الزكي سيد شباب أهل الجنة سلام الله عليه، من الإمام الحسين صلوات الله وسلام عليه، لأنهم أخذوه من جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أمهم فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة، من الإمام علي بن الحسين زين العابدين، من الإمام محمد بن علي الباقر روحي له الفداء، من الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، من الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه، من الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، من الإمام محمد بن علي الجواد الذي جاءته الإمامة وهو ابن 7 سنين وأجاب على 30,000 مسألة أعجزت العلماء في الشرق والغرب، من الإمام علي بن محمد الهادي سلام الله عليه، من الإمام الحسن بن علي العسكري سلام الله عليه، من الإمام الحجة المنتظر أرواحنا له الفداء صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا من أنصاره ومحبيه وشيعته والمجاهدين بين يديه، إلهي آمين بحق محمد وآله الطاهرين. فيأتي الإمام أبو جعفر الباقر. الآن رجل اسمه ميسر، الله ييسر أموركم كلها إن شاء الله، من أصحاب الإمام الباقر. يقول كنا جلوس مع عقبة الحضرمي وعبد الرحمن ابن الحجاج، وهؤلاء من أصحاب الإمام، والفضيل ابن يسار معهم. كنا جلوس ننتظر طلعة الإمام روحي للفداء، وخرج علينا الإمام الباقر ونوره يسعى بين يديه، فالتفت إلينا قال مرحبا وأهلا، والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم وإنكم لعلى دين الله. اتأملوا، وصلت أنا إلى النقطة. شوفوا، وإنكم لعلى دين الله. فالتفت إليه عقبة الحضرمي قال سيدي، ومن كان على دين الله تشهد له بأنه من أهل الجنة؟ فأنت تشهد لنا بأننا من أهل الجنة؟ يقول أطرق الإمام هنيئة لحظات، هذا احتراما للعلم. العالم لما سئله ينتظر أحيانا، وأحيانا يجاوب بسرعة حسب مقتضى الحال، لكن إذا وقف العالم يتأمل فهو مو معناه ما عارف المسألة، لا، يريد أن يبدي احتراما للعلم واحتراما للسؤال. يقول سكت غنيها ثم قال إن اجتنبتم كبائر ما تنهون عنه. الله تبارك وتعالى يدخلكم الجنة من اجتنب الكبائر وكان مؤمنا. الإمام جاب هذه الكلمة، شوف الشرط، وكان مؤمنا دخل الجنة. قال له سيدي وما الكبائر؟ عدها لنا جعلنا فداك. قال الشرك بالله العظيم، أكل مال اليتيم، أكل الربا بعد البينة، عقوق الوالدين، وما أكثره عندنا الآن عقوق الوالدين، لأن الأفلام اللي تصدر بالإعلام الوافد كلها تبين كيف يحط، تعلم الشاب كيف يحط، كيف يعطى أبوه. عقوق الوالدين، الفرار من الزحف، قتل النفس المحترمة وقذف المحصنات. فقال له هذا الرجل الحضرمي قال سيدي ليس فينا أحد أصاب من هذا شيئا. قال فإذا أنتم هم، إذا أنتم من أهل الجنة وأنتم أصحاب هذه الآية. تأملوا التعبير، الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يقول الكبائر كل ما أوعد الله عليه النار وهو كبير، فإذا اجتنبها الإنسان وهو مؤمن، إذا كان مؤمنا أيضا. يقول أنا لاحظت في الآية المباركة أقوال 14 معصوم حول هذه الآية، من رسول الله إلى الإمام صاحب الأمر، كل واحد منهم إذا يذكرها يقول إذا كان مؤمنا. أيوة، أنا أسألكم سؤال، في واحد يجتنب الكبائر هذه هو غير مؤمن؟ ماذا يقصد الإمام بهذا الشرط الأساسي؟ يقول إذا كان مؤمنا، إذا كان مؤمنا يعني مواليا لأهل البيت، وإلا إذا ما عنده ولاية لأهل البيت لو يترك الكبائر كلها، ما هو عامل كبير من أكبر الكبائر وهو عدم الاعتراف بحق أهل البيت وبولاية علي أمير المؤمنين، وهذه كبيرة ما دونها كبيرة، هذه كبيرة. الإمام الحسين سلام الله عليه كتب كتاب لأصحاب الأخماس في البصرة، هذول الرؤساء الشخصيات، كتب لهم كتاب وهو في خروجه إلى كربلاء، كتب هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، اسمعوا الإمام اسم الحسين ماذا يقول، كيف يخاطب هؤلاء في نسخة واحدة لهؤلاء جميعا. قال أما بعد فإن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من خلقه وأكرمه بالنبوة واختاره للرسالة، تأملوا التعبير، ثم قبضه إليه وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا أهله. الحسين يقول نحن أهل النبي أهل البيت، وكنا أهله وأنصاره وأولياءه، نحن كنا أهله وأنصاره وأولياءه. تأملوا التعبير. بعد ذلك يقول وورثته وأحق الناس بمقامه في الناس. مقام الرسول في الناس ما يوجد واحد أحق منا به، ونحن على ذلك. يقول فاستأثر علينا قومنا، يعني بنو أمية والمنافقون وقريش، فاستأثر علينا قومنا بذلك فرضينا. لماذا رضينا؟ بأي شيء؟ تم التعبير. فرضينا وسكتنا طلبا للعافية. ما حكينا الإمام الحسين يقول خوفا من الفرقة وطلبا للعافية، نريد العافية للناس، نريد العافية لكل العالم، ولكن هذا لا يعني أننا نسكت عن حقنا وحقوقنا. ثم يبين لهم، يقول لهم وأنا أدعوكم، أرسلت رسولي إليكم معه كتاب، أدعوكم به إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحدثت. وبعدين يقول لهم من كان منكم باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله، وإن تسمعوا قولي أهدكم إلى سبيل الرشاد. هذا كتاب الحسين إمامكم المظلوم الذي قطعوا عليه الطريق في كل مكان. لكن تأمل التعبير، من الذي أجابك؟ رجل واحد، مسعود بن عبد الله العزي، جمع القبائل والعشائر في البصرة وقال لهم ويحكم هذا ريحانة رسول الله. هذا الحسين ابن رسول الله، خامس أصحاب الكساء، الآن خارج مع أهله وولده ويريد الخروج إلى العراق، تنصرونه؟ كلهم أجابوه نحن معك، ما تريد أن تصنع؟ كتب كتاب للإمام الحسين، سيدي لقد أذللت لك الرقاب، الناس كلها معك، الناس كلها. هم ما وفقوا أساسا لأن يلتحقوا بالحسين، لأن صار تباطؤ عندهم، فلما تحركوا أبلغوا بمقتل الحسين. لكن شوف الدرس العظيم، لما وصلت هذه الرسالة وكتاب الرجل هذا إلى الإمام الحسين، قرأ الكتاب فقال الإمام الحسين ما لك؟ بارك الله لك في حياتك ولا رأيت مكروها في حياتك. وصار يدعو لك حتى لو لم يصل إليه هذه النية وهذا النفس الطاهر الطيب. وإذا تجد 10,000 خرجوا مع الحسين من مكة المكرمة، الإمام الحسين سلام الله عليه نظر إليهم، أوضح لهم الطريق، أوضح لهم المعالم. يا جماعة أنا ما رايح للعراق أشكل الحكومة في العراق، لا أنا ذاهب إلى الشهادة، أنا خارج للشهادة، أنا طالع للقتل، كأني بأوصالي هذه تقطعها عصيان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأنا مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا، ما نحيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ليوفينا أجور الصابرين. اتأمل التعبير. فالله سبحانه وتعالى عندما يذكر هذه يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وأي كبيرة أكبر من أن يقف الإنسان مع بني أمية ضد الإمام الحسين؟ هل هناك كبيرة أكبر من هذا؟ وأي كبيرة أكبر من السكوت عن الدفاع عن الحسين سلام الله عليه؟ الآن حركوا أقلامكم، حركوا ألسنتكم، في الجامعات، في الكليات، في المعاهد، في المدارس، في الصحف، في الإذاعات، في التلفزيون، إنسان يطلع يتكلم للعالم. والله إن الجماهير اليوم بأمس الحاجة للحسين سلام الله عليه، الشعوب كلها بأمس الحاجة اليوم للإمام الحسين ولأهداف الحسين، وخصوصا العالم الإسلامي اللي يمر بمواقف مذلة يحتاج إلى أن يقف موقف الإمام الحسين، يقول وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس حمية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. ثم يقول فإن نهزم، إذا إحنا نوقع هزيمة بالعدو فهذا طريقنا، فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نهزم فغير مهزمين، ما حد يقدر يهزمنا. وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. ثم تمشي مع الآيات، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لأن الحسد أيضا يجعل حجاب مانع مستور عن الرقي والتقدم. لا، إذا رأيت أخاك في نعمة فتمنى له بقاءها واطلب من الله أن يرزقك كما يرزقه. والله جواب كريم. ثم يقول فاسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله إن الله بكل شيء عليما. رب العالمين كان بكل شيء عليما. اسألوا الله من فضله، يقول هذا بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس الأرزاق تقسم. فقالوا للإمام أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه، سيدي أليست الأرزاق مقسومة؟ قال نعم، إن الأرزاق منظومة ومقسومة وموزعة، ولكن لله فضلا يحب أن يسأل فيعطي، وهذا الفضل وقته من بعد طلوع الفجر. وإن جلوس المرء بعد طلوع الفجر وتعقيبات صلاة الصبح في الأخبار أبلغ في جلب الرزق من الضرب في الأرض، وخصوصا الأخبار تقول ما ضجت الأرض ضجا كضجيجها لدم يسفك عليها، ولنقصة حرام تهرق عليها، ولنوم إنسان بين الطلوعين. هذا النوم بين الطلوعين مصيبة كبرى. لذلك واحد يهيئ نفسه أن يستيقظ لصلاة الليل يا أخوان، يصلي صلاة الليل حتى لو يصلي ركعتين في الليل ويستغفر الله. رب العالمين يبعث منادي من السماء ينادي أنا هل من سائر، خصوصا ليلة الجمعة. وذاك الرجل اللي عنده حوائج ودخل على الإمام الصادق سلام الله عليه قال سيدي عندي حوائج ما مقضية، قال الليلة الجمعة إذا صار منتصف الليل فقم واغتسل غسل طلب الحاجة، غسل التوبة، بعد ذلك قف بين يدي الله صلي ركعتين كصلاة الصبح. ولكن إذا وصلت إلى قوله تعالى في سورة الحمد، الإمام الصادق يقول إياك نعبد وإياك نستعين، كررها 100 مرة، إياك نعبد وإياك نستعين 100 مرة، ثم واصل السورة كملها، وأقرأ سورة قل هو الله أحد، روح للركوع لما تقول في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، كرر هذه القولة هذه العبارة كررها 7 مرات، في السجود كذلك سبحان ربي الأعلى وبحمده كررها 7 مرات، يعني ليس السجود إنما القول فقط. فإذا ختمت الركعتين تتشهد وتسلم فإن حاجتك مقضية إن شاء الله. يقول ذلك الرجل ذهبت وصنعت هذا الصنيع ووالله ما مر إلا ساعات وإذا بحوائج تقضى، خصوصا كنت استلمتكم وذكرت لكم ذات مرة أنكم إذا قرأتم الطواسين الثلاثة سورة الشعراء والنمل والقصص ليلة الجمعة، وقرأتم الحواميم 7 من غافر سورة المؤمن إلى سورة الأحقاف، وتقرأ بعدها دعاء أي دعاء أو 7 مرات تقول يا أرحم الراحمين، إذا قال المرء سبع مرات يا الله وهو ساجد صيح فوق رأسه: عبدي سل حاجتك تقضى. إيش عندك من حاجة؟ رب العالمين أكرم الأكرمين يا إخوة وأرحم الراحمين، والله لو عليك الذنوب الثقال الليلة بس واحد يغتسل غسل التوبة ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، خصوصا وأنت عند الحسين، خصوصا وأنت تعزي رسول الله بالحسين الحبيب الطيب الطاهر الإمام العابد. أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهر حرمك وطهرت أرض أنت بها، واسأل الله من فضله. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله أحب شيئا لنفسه وأبغضه لخلقه. قيل: ما هو يا رسول الله؟ قال: إن الله أبغض المسألة لخلقه. ما يحب واحد يسأل واحد هذا السؤال يعني أنه يطلب منه شيء، لا، اتجه لرب العالمين يعطيك رأسه. وأحب المسألة لنفسه قال: واسأل الله من فضله، اسأل الله ولا تستحي منه. رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تستحي من السؤال، اسأله ولو بشسع نعل، حتى لو تريد شسع نعل اسأل رب العالمين. الله يقول لموسى بن عمان: يا موسى سلني كل حوائجك حتى الملح، إذا تريد ملح قل يا إلهي أنا بنسوق ملح من عندك. تفهم المسألة شنو؟ يعني الاتصال مع رب العالمين وهذه الأدعية، لكن قلبك يكون مع من؟ مع رسول الله وأهل بيته. إذا في قلبك حب الحسين وفي عينك دمعة على الحسين وعلى لسانك يا حسين يا مظلوم، فقطعا دعوتك مستجابة. وحتى لو طلبت من أهل البيت فإنهم باب الله الذي منه يؤتى. الله يخاطب سليمان بن داود يقول: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وإحنا واحد يطلب من الثاني أحيانا: أنا عندي حاجة. أقول لك: الله خليك أقضي حاجتي. فهل أنا أشركت لما طلبت من قضاء حاجتي؟ بعكس، من سعى في قضاء حاجة أخيه المؤمن، يعني معناها المؤمنين المؤمنون واحد يطلب من الثاني قضاء الحاجة، فكيف أنك تطلبها من أهل البيت ومن الإمام الحسين بالذات اللي ما يرد لك حاجة أبدا؟ إنه قتل مهموما مقروبا مظلوما عطشانا غريبا، وما قصده أحد إلا وفرج الله كربته. هذه الليالي أيها الأحبة لا تفوتنا. الإنسان هكذا يصفي نفسه، يبتعد عن الإذاعات المظلة، يبتعد عن محطات التلفزيون السافلة اللي يديروها الأنذال لإسقاط وتسقيط الشباب وتسقيط كرامتهم وهتك عفتهم، يبتعد عن هذه الأجواء. صدقوني، نحن الآن فرصة عندنا، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وأذكركم دائما في أواخر سورة الواقعة أقرأوها: الناس يخرجون ثلاثة أنماط من الدنيا، نمطان تأملوا، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين. الإمام موسى بن جعفر ما بالحوائج سلام الله عليه يقول إن الله يخلد في النار المشرك والكافر والجاحد والمغل الظالم، أما بقية الناس رب العالمين ما يخلدهم في النار الآن هنا. فأما إن كان من المقربين عيدها عليك وشوف نفسك مع من أنت. طبعا القسم الثالث أنت لست منهم إن شاء الله، رجال ونساء. لاحظوا لاحظوا، هاي النعمة الكبرى الرحمة، لأن بعض الناس يضيق الطريق علينا ويضيق الأمور، وهذا ليس من الفقه والتفقه. كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى، رحمته واسعة، وسعت كل شيء رحمة رب العالمين. بس واحد بإخلاص يتوب إلى الله الليلة الليلة، وأنا أتوب معكم، كلنا عصاة، كلنا ذنوب، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون التوابون. هنا فأما إن كان من المقربين أعدتها عليكم في آخر سورة الواقعة أقرأها الليلة. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان. قبلها ماذا يقول؟ فأما إلى بلوت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، هذا في سكرات الموت، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ما تشوف من الذي عنده؟ فيقول لك فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. ومن يرفع لك السلام؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي أمير المؤمنين، فاطمة الزهراء تسلم عليه، الإمام الحسن الزكي يسلم عليك، ريحانة الرسول سيد شغار أهل الجنة، الإمام الحسين يسلم عليك، من يسلم عليك؟ لذلك قال فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين تجير بالله، فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. هذا اللي سمعتوه ذولا ثلاث أصناف الناس يطلعون من الدنيا، هذا هو الحق. فأنتم قطعا لستم من المكذبين الضالين، ولسنا من المكذبين الضالين. فبقوا عندنا صنفين، الأول المقربون والثاني أصحاب اليمين. الآن إحنا إما من أصحاب اليمين أو من المقربين. المقربون أعلى رتبة من أصحاب اليمين. فهنا هنا إذا كانت الأبواب مشرعة والتوبة مفتوحة ورب العالمين خلقنا ليرحمنا، فلا أيها الأحبة فلا نسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل بيته، لأنما يقول كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. الآن الليلة بكربلة مجتمع إسلامي ثابت عن عقيدة وعن هدف سامي، والقائد ابو اليمة راعي الزود والهمة يتنادون للميعاد هالليلة. هذا شعر قرأه معزون في كربلاء عند الحسين سلام الله عليه. وإذا تشوف الليلة السادسة، الليلة القادمة ليلة العباس سلام الله عليه، يعني غدا الجمعة يوم السادس من محرم، ليلة السابع الليلة القادمة ليلة أبو فاضل العباس روحي له الفداء. فشوف المعنى وين. الليلة السادسة كان مع الحسين سلام الله عليه أكثر من 1000 إنسان في كربلاء، ولكن ما مرت الليلة السابعة والثامنة يوم التاسع لم يبقى مع الحسين سوى 72 فقط، فقط 72. وهنيئا لهم هؤلاء الذين بقوا مع الحسين. وانت فكر حبيبي، الامام الحسين روحي له الفداء يقول انا قتيل العبرة، ما ذكرني مؤمن ولا مؤمن الا وذكر. وحياة عيونك لما تقف على قبر الحسين هكذا تقف على قبر سيد الشهداء وتنظر الى علي الاكبر ولده مقتول ومدفون وين؟ عند رجلي ابيه الحسين، فينكسر قلبك وخاطرك. صحيح ولا مو صحيح؟ تنظر الى الحسين وكان طفله الرضيع مدفون عنده. ذاك العالم من اهل البحرين لما وصل عند الحسين وسلم عليه وبعدين يودع حتى يرجع للبحرين، وذاك اليوم السفر طويل ومتعب ومجهد، قال سيدي ابا عبد الله انا راجع للبحرين ويسالني اهلي واحبتي هنا، يقولون انت فقدت كربلاء ورأيت قبر الحسين وعلي الأكبر مشكون عند رجلين أبيه الحسين وأبو الفضل العباس إلى مكانة خاصة أيضا هنا، والقاسم بن الحسن والشهداء والحر، لكنهم ممكن يسألونني يا سيدي عن الرضيع عبد الله الرضيع هذا اللي يكسر القلوب، ها يقولون وين قبر عبد الله الرضيع؟ فماذا أقول لهم؟ فيرى كأنما يرى الإمام الحسين كذا الشكل أو نوع من المكاشف الطول، وهذا شيء ثابت أيها الأحبة. الرؤية والمنام في سورة يوسف انظروا إليه، في سور القرآن الأخرى، هذا نوع من النبوة ومن الإرهاص ومن الإخبات إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا به يرى الحسين يقول له: إذا أتاك زائري وسألك عن ولدي فقل له إن ولدي مذبوح على صدري. فأنت شوف المعنى هذا. وإذا ليلة عاشوراء كل أصحاب الإمام الحسين موجودين، هذا عددهم 72. وهنيئا لمن يربط نفسه ويكون مع أصحاب سيد الشهداء. 72 ليلة عاشوراء، الإمام الحسين يخرج خارج الخيمة وإذا يشوف منه برير بن صغير، يقول له: سيدي. قال: من هذا؟ قال: برير سيدي، فداك نفسي. أنا خرجت وراءك أخاف عليك من هالنار والظلمة ذول الخونة، خاف واحد يقتالك يضربك سيدي، ماذا تصنع روحي فداك؟ يقول رئيس الحسين بيده، هاي لا تنساها، بيده السيف ويقتلع الشوك وحسك السعدان اللي حول الخيمة اللي موجود. فقال: يا برير، هذا الشوك أقتلعه، لأن غداة غد أبطال الصغار يخرجون من الخيام وهم حفاة، ممكن هذا الشوك يدخل في أرجلهم في أقدامهم. يقول: شفت الإمام الحسين دخل الخيمة، أخته زينب سألته: أخي أبا عبد الله، استخبرت أصحابك نياتهم؟ أخشى عليك أن يسلموك عند الوطن والصكاك الأسمة. قال: أخي زينب، ملوتهم، يعني اختبرتهم وامتحنتهم، فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس أبطال يستأنسون بالمنية دوني كما يستأنس الطفل بمحارب أمه. برير يقول: عجيب. إذن زينب إلى الآن تريد المعنان من أبنه. ذهب برير إلى خيمة حبيب بن مظاهر صاحب الليلة، أيضا حبيب وما أدراك ما حبيب، هذا من تلامذة أمير المؤمنين. ألقي إليه علم البلايا والمنايا وهو جاي طالع من الكوفة، فأرسل فرسه مع عبده مع مولاه خادم عنده. قال: طفلي خارج الكوفة انتظرني بالفرس. فأتبرطأ عليه، استبطأه لما جاء حبيب، لما خرج من الكوفة، وأنا أعلم أنه استعمل نوع من العلم حتى لا يرى من العلوم اللي أعطاه أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإلا كان كل من في الكوفة خرج لقتال الحسين وحرب الحسين. فسمع العبد يخاطب الجواد يقول له: يا جواد سيدي حبيب، إن لم يأتي سيدي ويركبك أنا أنتقي ظهرك وأذهب لنصرة ريحانة رسول الله. فصار يبكي حبيب، وبالفعل الإمام الحسين يوزع الرايات ويقول: هاي الراية اتركوها صاحبها، الآن يأتي الآن يأتي. وإذا يرى أمامه فارس راكب على فرسه، قال: كن حبيب ابن مظاهر الأسدي. وإذا هو حبيب جاي، النساء لما سمعوا باسمه زينب سلام الله عليها تعرف حبيب وتعرف هذا من تلامذة أمير المؤمنين. فخرجت من خيمتها وراء الخيمة، يعني الخيمة الداخلة صارت وراء جدار أو سقف الخيمة، وخاطبت حبيب، وحبيب راح له برير. قال: حبيب، ما عندك انت جالس بالخيمة تحكي مع أصحابك؟ غداة غد تدعون إلى القتال، تتقدمون أنتم على بني هاشم أم تتركون بني هاشم يتقدمونكم؟ كل واحد يحكي شكل، وأبو الفضل العباس كذلك يتكلم، وعلي الأكبر يقول: حق أبا الفضل، إن الحمل الثقيل لا يلهب به إلا أهله. الله أكبر. وإذا يجي برير يقول: حبيب، إذا أنت عندك كلام أو عندك معسكر واستعراض قوة، لازم تروح الخيمة زينب الآن، لأن زينب مهمومة مظلومة، قلبها منكسر، تريد اطمئنان منكم أن تتقفون مع الحسين أم لا. فخرج حبيب وقف على أكمة من الأرصاح: يا أبطال الصفا، يا فرسان الهيجة. فطالع إليه بنو هاشم، يقدمهم أبو الفضل العباس رام الإمامة من على رأسه: حبيب، لبيك، لمثل هذا اليوم ادخرني بوالدي علي. قال أبا الفضل عد إلى خيمتك لا سهرت عيونكم، أنت وبني هاشم سيدي إحنا خدامكم ما دام إحنا موجودين أن تكونها في خيمتكم، أنا عندي شغل مع الأنصار مع جماعتي، جاء بهم يزحف بهم زحفا إلى خيمة الحسين. هاي الأصيلة لما أقراها أطلب حاجة حاجة من أبا الفضل العباس لأنها مؤلمة كثير. لما وقف امام الحسين صاح السلام عليكم يا اهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، هذه سيوف فتيانكم ابوا ان يغمدوها الا في جماجم اعدائكم. زينب اطمئني احنا كل احنا بخدمتكم سيدتي، الليلة ليلة العاشر احنا معاكم. لما سمع الحسين صوت حبيب قال لأخته زينب أخي قومي وكلميهم، لأن سبب مجيئهم أنت فليكن سبب رجوعهم أيضا أنت. قامت زينب اعتذرت بأرجاء أمها فاطمة ثم وقفت وراء السفر قالت انسبوني معرفة من أنا، أنا ابنة الظالم بالسيفين، أنا ابنة الطاحن بالرمحين، أنا أبو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. الله الله بنا يا محيين الليل بالعبادة، محلكم محلكم يا أهل الشيم هذا محلكم، وللموت ما نذكر همكم، شنو العمر يسران منكم تخلون بالشدة حرمكم. سمعها أبو الفضل العباس أقبل مهرولا زينب تخافين وأنا معكِ. تقول أنا ما أدري هاي المصيبة اللي أعطاها كل سنة وآخذ حاجتي منها. أبو الغيرة والحنية اسمع اسمع اسمع، تخافين زينب وأنا معكِ. تقول أنا ما أدري ما أدري أنا خايف ولا تقول ما أدري أنا خايف لا تقول ما أدري وأنا خايف إذا تكسرني. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. خذوا حوائجكم دعاء دعاء الليلة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم على عز العجل الأكرم يا الله، عشر مرات يا الله 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 يا الله. اللهم إنك قضيت على عبادك. الآن بدموع عيونكم هاي اللي موجودة على وجوهكم نقرأ هذا المقطع الأخير من دعاءكم كله لا وبعدين نستمر بالدعاء. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا رب نصبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. صوتك لا يا سريع الرقارة يا سريح الرضا
يا سريح الرضا،
اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وجسمه شفاء وطاعته الغنم، ارحم من راس ماله الرجاء والجناح والبكاء، يا سائر النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين قربهم، يا ظالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما انت اهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلوا دعاء الحكم بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الاسماء، بسم الله رب الارض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله اصبحت وامسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على اهلي ومالي، بسم الله على ما اعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا اشرك به شيئا، الله اكبر الله اكبر، واعز واجل مما اخاف واحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك أسندت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإمام من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أن مات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.